قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر عباده المؤمنين ومؤيد عباده الصادقين، له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اسمعوا يا قوم قولي وافقهوه، ينصر الرحمن قوما إن بدين ناصروه. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم الليلة بعنوان صناعة الأبطال. في خضم الفتن والملمات وفي وسط الأحداث الموجعة، وبينما أمة الإسلام تتألم في كل قطر وسقع، ترتفع الرؤوس وتشرئب الأعناق وهي تبحث عن أبطال يرفعون راية هذه الأمة، وهي تبحث عن عظماء يكتبون تاريخها الجديد ويعيدون مجدها القديم. فيا ترى هل عجزت الأمة أن تصنع لنا أبطالا ينصرون هذا الدين، أم أن نساء المسلمين قد عقمت أرحامهن عن ولادة جيل النصر القادم؟ صناعة الأبطال لها مقاييس ليست بالهينة أو السهلة، ولها ضوابط ليست كبقية الضوابط. فهؤلاء الأبطال لا تصنعهم المناصب ولا المراكز الدنيوية، لا تصنعهم الوظائف الحكومية، لا تصنعهم شاشات الإعلام، لا تصنعهم الدراهم والدنانير، لا تصنعهم الشهوة أو الشهرة، لا تصنعهم السيارات ولا العقارات، لا يصنعهم تصفيق الجماهير وزعيقهم وصراخهم، لا تصنعهم ملابسهم الجميلة اللامعة ولا معاطفهم المتميزة، لا تصنعهم أقلام الصحفيين ولا مقالات الإعلاميين إنهم أبطال، لا تصنعهم هذه الدنيا بحال من الأحوال. إنما الذي يصنعهم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تصنعهم هموم أمة الإسلام، لا هموم الفن أو الكرة أو الطرب. همتي أن يعود مجدي وعزي ويسود القرآن كل النواحي، سنة المصطفى ضياء لدربي ولأجل الإله يحلو كفاحي. دعونا نقلب صفحات التاريخ لنرى كيف كانت صناعة الأبطال في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان ذلك الرعيل يبذل كل شيء يملكه من أجل مرضاة ربه ونشر شريعته، يتربون على الجود بالمال والنفس والدم والخلق. ولذلك سطرهم التاريخ، بل أجبروه أن يدونهم عظماء وقادة. روى الترمذي قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي فألقيته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وأتى أبو بكر بماله كله فألقاه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا. تعود بسط الكف حتى لونه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كان يتربى أولئك الأبطال على تعظيم أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، منذ الطفولة وجدتهم يصنعون العجائب ويقفون فوق المستحيل. روى أهل السير أن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه كان قد رأى ولده الصغير يلعب بالحذاف الذي يسمى عندنا اليوم النبل، كان يلعب بالنبلة،
فقال يا بني دعك من هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ينهى عن الخذف ويقول إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن، دعه يا ولدي. فاستحى الولد من أبيه وأخفى هذه الآلة في جيبه. ثم مرت أيام فرآه والده مرة أخرى وهو يلعب بهذه اللعبة، فقال له يا ولدي ألم أنهك عن ذلك وأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن، دعه يا ولدي، دعه ألقه، والله لا أكلمك يا ولدي بعدها أبدا. ولم تمر سوى أيام حتى جاءت لحظات الاحتضار عند الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل، كان ولده عند رأسه يبكي يقول يا أبتاه كلمني، يا أبتاه سامحني، وعبد الله يقول للحاضرين حوله أخبروه أني أقسمت بالله لا أكلمه يوم أن عصى سيدي رسول الله، أخبروه أنني أقسمت بالله لا أكلمه يوم أن عصى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى أين أبناؤنا اليوم؟ على ماذا يتربون؟ يتربون إما على تلفاز أو أفلام كرتون أو موسيقى أو غناء، يفرطون في الصلاة والطاعة، أخلاقهم بذيئة سيئة ومعاملتهم رديئة متدنية، تشعر حينما تحدث أحدهم أن همه لعبة أو له أو دنيا يتعلق بها أو محبوبة ينظر إليها كما رباه والده أو مجتمعه. ليست كهمم أولئك الأبطال الشجعان. أرسل أحد السلف ولده الصغير في 13 من عمره من البصرة إلى المدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك، اسمه هشام بن عمار، أحد رواة الكتب الستة، روى له البخاري وروى له مسلم وروى له الترمذي وروى له ابن ماجة وروى له الإمام أحمد، الأئمة جميعا يروون لهذا الرجل وقد كان شابا صغيرا، ما قصته؟ أرسله إلى الإمام مالك. فلما دخل هشام بن عمار وجلس أمام الإمام مالك قال له الإمام ما تريد يا فتى؟ وقد كان مجلس الإمام مالك في مقدمة الصفوف لا يجلس فيه إلا كبار الطلبة. قال أريدك أن تحدثني عن رسول الله. قال ارجع، أنت صغير مثلك لا يحدث بالحديث. فأبى أن يقوم من مقامه وقال والله لا أقوم حتى تحدثني بحديث رسول الله. فقال الإمام مالك لبعض تلاميذه خذوه فأدبوه، فأخذه أحد التلاميذ في آخر المسجد فضربه 16 صوتا، يعني 16 عصاية، فبكى ذلك الغلام الصغير وهو في 13 من عمره وجعل يرفع الصوت ويبكي ويقول وقد صرخ جئتكم من أجل أن أخذ حديث رسول الله فتضربونني. فرق قلب الإمام مالك وقال تعالى يا غلام ما الذي يرضيك بعد أن أدبناك؟ قال لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه الإمام مالك 16 حديثا بأسانيدها كاملة. ثم قال يا غلام هل أرضيناك؟ قال نعم، واسمع يا إمام كل ما ذكرته لي. فكر عليه وأعاد 16 حديثا بأسانيدها، لم يخطئ في حرف واحد. قال الإمام متعجبا أنت الآن من أهل المراكز الأولى، تقدم فاجلس في صفوف الطلبة الأوائل والأول. فقال لا يا إمام، لا يا إمام، زدني ضربا وزدني حديثا، إذا كان الحديث مقابل الضرب فمرحبا بالضرب ما كن ما دمت سأخذ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأضرب في شرق البلاد وغربها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن هلكت نفسي فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. يا ربي أي تربية كانت عند هؤلاء؟ سبحان الله، إن النفوس إذا تعلقت بالآخرة صنعت العجائب. وقف مرة صلى الله عليه وسلم يحث الناس على البذل والجود ليجهزوا أحد الجيوش الإسلامية التي ستخرج لنصرة دين الله. كان حاضرا ذاكم الفتى الصغير عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، كان والده قد توفي، فتزوجت أمه برجل من أثرياء الأنصار يقال له الجلاس بن سويد، أحد هؤلاء الأثرياء الكبار. وكان الجلاس قد أغدق على عمير في الطعام والشراب والأموال والملابس ورباه في رغد من العيش، لكن ذلك الترف لم يكن ليصرف هذا الفتى الكريم عن الهم الأكبر الذي كان يحمله في صدره، إنه هم تبليغ الدين، هم رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو في المسجد ينظر ويشاهد الرجال يأتون بالمال والنساء تلقي بالخواتم والذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عينه تلمح باب المسجد لعل عمه وزوج أمه الجلاس بن سويد يأتي فيدخل، فيكون في هذا مفخرة لعمير أمام غلمان الصحابة عندما يقول عمي وزوج أمي أنفق في سبيل الله. لكنه تأخر ذلك العم وأبطأ، فقام من مجلس النبي وأسرع إلى البيت، فتح الباب وولج، فإذا عمه جالس يأكل ويشرب. قال يا عمي أنت ها هنا والصحابة يتسابقون مع النبي إلى الجنة؟ قال يا عمير وما دهاك وما داك وما دهاك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فقال الجلاس بن سويد كلمة الكفر والعياذ بالله، وخرج النفاق الذي كان مستترا مختفيا في قلبه. قال: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير، يعني أننا لا نصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كفر صريح وذم واضح للنبي صلى الله عليه وسلم. وسمع الغلام هذه الكلمة فارتعد جسمه وبدأ يعرق عرقا شديدا، ثم جعل يفكر: هل أحافظ على عمي الذي أغدق علي وتزوج أمي وأكتم خبره عن النبي، أو أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه بالخبر؟ حتى عزم أمره فقال: يا عمي قد عزمت أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعد للسؤال جوابا. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله لقد جئت الجلاس بن سويد فقلت له كذا وكذا، فقال الجلاس بن سويد كذا وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: من يأتيني بالجلاس بن سويد؟ فقام بعض الصحابة إلى بيته يطرقون عليه الباب يقولون: تعال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الجلاس، فلما جلس بين يدي النبي قال النبي غاضبا: يا جلاس ما مقالة بلغتني عنك؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أخبرني عمير بن سعد أنك قلت كذا وكذا. قال: كذب عمير، والله يا رسول الله ما قلت إلا حقا وخيرا. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم، وانفجر عمير باكيا، وبدأ النبي يعرق عرقا شديدا، وبدأت تأخذه إغفاءة، فأدرك الصحابة أن الوحي الآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتوا كأن على رؤوسهم الطير. وجعل بعض الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس بن سويد وبين عمير بن سعد، منهم من يقول: غلام عاق أراد أن يوغر صدر النبي على الجلاس، ومنهم من يقول: بل شاب بار، بل رجل بار، أظهر الله وفضح ذلك المنافق على لسانه، حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي يقرأ على الصحابة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله. فصرخ الجلاس بن سويد: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله. فجعل الصحابة يقومون يعانقون غلاما في التاسعة من عمره، يضمونه إلى صدرهم، يقولون: وعى قلبك يا غلام وصدقك ربك. وكانت كلمة قالها النبي لعمير: وعى قلبك يا غلام وصدقه ربك. فكان شأن الجلاس بن سويد بعد ذلك إذا رأى عميرا مقبلا عليه قام له، فأفسح في مجلسه وقال: تعال يا ولدي، أهلا بمن أنقذني الله بسببه من النار، أهلا بمن أنقذني الله بسببه من النار، حدثوني خبروني، أبين أبنائنا وبناتنا من ينقذ مجتمعاتنا اليوم من النار؟ أبين أبنائنا وبناتنا في بيوتنا وأسرنا من نستطيع أن نسميهم فعلا أبطالا يمكن أن يذود عن حياض الدين ويرفع راية سيد المرسلين؟ سبحان الله، يتربى هؤلاء جميعا على كتاب ربنا، على القرآن، فينزل القرآن يتلى في غلام صغير إلى يوم القيامة، ما ما أعجب هذه المعاني وما أروع هذه الأحاسيس. إنها معان لمن تربى على حب الله وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لمن تربى على حب فريق كروي، ليست لمن تربى على تشجيع مغن ماج أو على النظر في متابعة مسلسلات أو أفلام. إنما هي مشاعر لا يذوق لذتها ولا يشعر بحلاوتها إلا من تربى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل: كانت أمي توقظني قبل الفجر لأتهيأ للصلاة، ثم تعطيني شيئا من النقود فتدفعني إلى حلقات أهل العلم وتقول: يا ولدي اذهب فتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبا، حتى الأمهات قلوبهن معلقة بهذا الدين العظيم. ليت نساءنا في هذا الزمان يقفن على مثل هذه القصص والوقائع العظيمة. أين أمهات اليوم من إيقاظ الأبناء للصلاة؟ أين هن من تربيتهن على كل خلق فاضل حميد؟ أين هن من تربيتهن على الشجاعة والحماسة ونصرة دين الله؟ رحم الله الخنساء بنت عمرو ابن الحارث عندما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم، أعلنت إسلامها وحسن إيمانها حتى أصبحت رمزا متألقا من رموز البسالة والشجاعة وعزة النفس وعنوانا للأمومة الصادقة. عندما أخذ المسلمون يحشدون جندهم ويعدون عساكرهم زحفا إلى معركة القادسية، كل قبيلة تزحف تحت علمها مسارعة إلى تلبية نداء الجهاد، كانت الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث تزحف مع أبنائها الأربعة للقاء الفرس في القادسية. وفي خيمة من بين آلاف الخيام جمعت الخنساء أبنائها الأربعة لتلقي إليهم بوصيتها الأخيرة. اقتربت منهم، ضمتهم جميعا إلى صدرها وتركت العنان لدموعها، نظرت إليهم فقالت: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، اعلموا أن الدار الآخرة خير من الدنيا الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقيها فيمموا وقيسها وجالدوا رسيسها، فاظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عنا بها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها، فكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا إثر واحد. ولما جاءها خبر مقتلهم لم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. يحمل الدين ثلة من رجال همها الله ليس دنيا الغرور، هكذا والله تكون صناعة الأبطال. روى أهل السير: لما أسر ضرار بن الأزور في معركة أجنادين سار خالد بن الوليد في طليعة من الجيش والجند لاستنقاذه، فبينما هو في الطريق إذ مر به فارس معتقل رمحه متلثم بلثام لا يظهر منه إلا عينيه وهو يقذف بنفسه في جيش العدو ولا يلوي وراءه ولا ينظر خلفه. فلما نظر خالد رضي الله عنه قال: ليت شعري من هذا الفارس، إنه والله لفارس بطل شجاع. ثم اتبعه خالد والناس من ورائه حتى أدرك جند الروم، فحمل ذلك الفارس لوحده عليهم وأمعن بين صفوفهم وصاح بين جوانبهم حتى زعزع كتائبهم وحطم مواكبهم، فلم تكن غير لحظات قليلة حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء وقد قتل رجالا وجندل فرسانا، ثم عرض نفسه للموت مرة ثانية فاخترق صفوف القوم غير مبال بهم ودخل وسط جيش العدو ولم يخرج، وقلق عليه المسلمون وأشفقوا كثيرا حتى ظن كثير من المسلمين أن ذلك الفارس الملثم كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولم تمض سوى لحظات حتى خرج بهم ومن ورائه بعض جنود الروم فجعل يطعنهم ويسقطهم واحدا تلو الآخر، فقال خالد بن الوليد: يا رافع بن عميرة من هذا الفارس؟ من هذا الفارس الذي تقدم أمامك فلقد بذل نفسه ومهجته؟ قال خالد: والله لأنا أشد إعجابا لما ظهر من خلاله وشمائله وشجاعته بينما القوم في حديثهم إذ دخل الفارس مرة أخرى وخرج مرة ثالثة، ثم اجتمع عليه الناس وحاصروه، فوقف أمامه خالد قبالة وجهه وقال: السلام عليك. فلم يرد عليه السلام. قال: ما شتك الله إلا كشفت اللثام عن وجهك وأخبرتني من أنت. فتكلمت فإذا هي امرأة، فقالت: أيها الأمير، إنني لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل، وأنا من بنات الخدور وربات الستور، وإنما حملني على ذلك أنني محرقة الكبد، أنني زائدة الكمد. فقال خالد: من أنت؟ قالت: أنا خولة بنت الأزور، أخت ضرار بن الأزور. بلغني أن أخي قد أمسك به الرومان أسيرا، فركبت وفعلت ما رأيت. وحينئذ صاح خالد في جنده: انطلقوا، والله لئن كانت بيننا امرأة كخولة فما في الحياة خير. ثم انطلق الجند، فلم تغرب الشمس حتى استنقذت خولة بنت الأزور أخاها ضرار بن الأزور من بين أعدائها، حتى النساء يفقن بعض رجالنا ويذدن عن دين الهدى بسلاح. صناعة الأبطال تركيبة عجيبة وخلطة سرية غريبة تجعلهم ينسون أنفسهم ويهجرون لذاتهم. هذا عمير بن الحمام، صحابي جليل، في يوم بدر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. قال النبي: ما لك يا عمير؟ ما الذي حملك يا حمام أن تقول ذلك؟ فقال: والله يا رسول الله، إنما رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأكد النبي له أنه من أهل الجنة، فأدخل يده في جيبه وأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل بعض التمرات، ثم نظر إليها فقال: إنها لحياة طويلة، لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه. ثم رمى التمرات وقاتل حتى قتل. سبحان الله، ترى من رباهم على ذلك؟ كيف تسنى لهم ذلك؟ هم يحملون أجسادا كأجسادنا، وأسماعا كأسماعنا، وأبصارا كأبصارنا، لكن قلوبهم تختلف عن قلوبنا، وأرواحهم تختلف عن أرواحنا، لأنها سمت وعلت حتى تعلقت بما عند الخالق سبحانه. تربوا على أن الهدف الأسمى هو طاعة الله جل وعلا، ولو كان على حساب أنفسهم، حتى لو كان على حساب راحتهم، حتى لو كان على حساب زوجاتهم وأبنائهم وأمهاتهم. يلتقي أبو عبيدة عامر بن الجراح مع والده المشرك في غزوة بدر، كان يحاول أن يهرب من والده لئلا يقتله، لكن الوالد المشرك كان يترصد له من حين لآخر. فلما لم يجد عامر بدا من مقاتلة والده، وقف أمامه وقفة الأسد، ثبت وصمد، جمع شجاعته ورجولته. حدثته نفسه أن يرجع، إنه سيقتل والده، لكن دينه أغلى، لكن عقيدته أعظم. رفع الرمح والسنان فطعن والده وقتله. إن شهادة أن لا إله إلا الله عند أبي عبيدة عامر بن الجراح لا تستقيم، حتى يوالي من يحب الله جل وعلا ويعادي من يبغض الله سبحانه وتعالى. ولم تغرب الشمس حتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية البليغة العظيمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا حنظلة بن أبي عامر، تزوج امرأة فدخل بها في الليلة التي كان في صبيحتها معركة أحد، وكان قد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عند امرأته، فأذن له النبي. فلما طلع الصباح ذهب يريد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ثم مر على زوجته فنال منها ما ينال الرجل من أهله. وبينما هو كذلك إذ سمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي. وكانت تلك المرأة قد أشهدت بعض قومها على دخوله بها، وكانت قد رأت في منامها تلك الليلة أن السماء قد فتحت فدخل فيها حنظلة ثم أغلقت من ورائه. فلما سألت من يعبر لها تلك الرؤيا، قيل لها: يرزق زوجك الشهادة في سبيل الله. وحملت منه تلك الليلة بعبد الله بن حنظلة وأخذ حنظلة سلاحه ومضى، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف في أحد، ثم تلاحم الجيشان وأبلى حنظلة بلاء الشجعان، وفجأة انكشف المسلمون واعترض حنظلة لأبي سفيان، فضرب حنظلة فرسه فوقع أبو سفيان على الأرض، فحمل رجل منهم على حنظلة فقتله ونفذ أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقد مر على الجندي بعضهم قد قتل وبعضهم مثل به: تفقدوا حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله بماء المزن في صحاف الفضة بين السماء والأرض. يا ربي، في ليلة عرسه أحب الليالي إلى قلبه، أجمل اللحظات عند كل الشباب والرجال، ومع ذلك يجيب نداء النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي. لما سمع يا خيل الله اركبي، مضى ذلك الأسد المغوار ليبرهن على صدق حبه لخالقه ومولاه. لا، ليست عروسه تمنعه من دفع ثمن الجنة، لا، ليست ممالقه الوثيرة ولا فرشه الجميلة تحجزه عن صعوده لدار الخلود. صاعد للعلا ولو كنت وحدي، صاعد للعلا وذاك قصدي، أبذل الروح للإله ليرضى وتهون الدماء للدين أفدي. يا أيها التاريخ، حدثنا عن أولئك الأبطال. يا أيها التاريخ، خبرنا عن أولئك العظماء. حدثنا عن صناع المجد، حدثنا عن الذين عاشوا حياتهم لله وفي الله ومن أجل الله. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه في بعض نواحي المدينة فوضعوا سفرة، فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلم يا راعي إلى الطعام. فقال الراعي: إني صائم. فقال: في مثل هذا اليوم الشديد حره، في مثل هذه الشعاب الموحشة، فقال: أبادر أيامي بالطاعات قبل أن يأتيني أجلي. قال: هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه مع أذان المغرب؟ قال الراعي: إنها لمولاي. قال: فما يمنعك إذا قلت أن لمولاك؟ إن الذئب قد أكلها. فصرخ الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ ومضى رافع أصبعه إلى السماء يقول: فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي فأين الله؟ ثم بعث إلى سيده فاشتراه منه واشترى الغنم، ثم اعتق الراعي لوجه الله ووهب له الغنم. ثبات أعظم من ثبات الجبال، وصدق في القول والفعال. صدقوا مع الله فصدق الله معهم، شكروه عند السراء وحمدوه عند الضراء، فألبسهم سبحانه لباس النور من عنده، فأضحوا منارات وكواكب يقتدى ويهتدى بهم. قال برد مولى سعيد بن المسيب: والله ما نودي للصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. وقال أبو عاصم الضحاك: منذ أن علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت مسلما قط. وقال خالد بن الوليد: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة السواد كثيرة الجليد في سرية من المؤمنين أصبح فيها العدو. وقال علي بن البكار: منذ 40 سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر، إني كنت أجد أنسي في ليلي. قيل له: لماذا كل هذا يا ابن البكار؟ قال: كنت أحب أن أخلو بربي في الليل فأبكي وأذرف الدموع على خدي، فأجد من المذة في صدري ما لا أجدها في النهار. يا ربي، أين هؤلاء الشباب؟ أين رجال زماننا؟ أين فتيات هذا الزمان؟ أين جيل الأفلام؟ أين أرباب القنوات الفضائية؟ أين عشاق الفن والطرب؟ وترى في بداية كل عام موسما جديدا لمسابقة غنائية، موسما جديدا لبطولة أخرى، موسما جديدا لتمثيلية أو مسلسل. إنك تتعجب إن هؤلاء لم يسمعوا كلاما غير الكلام. ألم تقرأوا عن مثل هذه العجائب؟ ألم يصل إلى مسامعكم أن الشافعي قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت موطأ الإمام مالك وأنا ابن 10 سنين. وكان أبو مسلم الخولاني يكثر من ذكر الله حتى يقال أنه مجنون. لا والله، هو ليس بمجنون، لكنه حب طاعة الله جل وعلا. ومرة طلب عمرو بن العاص مددا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما جاء عمرو فاتحا إلى مصر، فأرسل له عمر 4 رجال: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن خالد، وقال: يا عمرو، كل رجل من هؤلاء 1000 رجل قد أصبح عندك الآن مدد بأربعة آلاف رجل. ثم ماذا كانت النتيجة؟ فتح الله مصر بغير قتال ودانت كثير من البلدان. لا تتعجبوا يا من تسمعون هذه الكلمات، إنه جيل العز والتمكين. هكذا كان الجيل الذي استحق النصر، وهل دون التاريخ عن أعظم منهم؟ اسألوه فسيجيبكم. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: كانت لي سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجلس إليها في الليل، فأصاب أهل المدينة قحط وجوع شديد، فخرجوا يصلون صلاة الاستسقاء فلم ينزل الله عليهم المطر. فلما كان الليل جئت إلى ساريتي واستندت إليها بعد صلاة العشاء وجعلت أقرأ القرآن. فبينما أنا كذلك إذ جاء عبد أسمر البشرة عليه كساء أصفر غليظ، فوقف من أمامي وهو لا يعرف أنني من ورائه، فجعل يصلي ويبكي حتى إذا ما سجد جعل يقول يا ربي خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة. قال ابن المنكدر: قلت في نفسي ما هذا المجنون يقسم على ربه أن ينزل المطر، فوالله ما رفع رأسه حتى جاءت السماء بالمطر، فرأيت قطرات المطر تنزل من سقف مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أحس بالمطر رفع رأسه فحمد الله ثم سلم من صلاته، ثم رفع كفيه وبصره إلى السماء وقال: يا ربي من أنا وما أنا حتى استجبت لي؟ إنما أنا عبد من عبيدك، لكنك عدت بفضلك وجدت علي بجودك وكرمك. ثم جعل يبكي ويستغفر الله حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر فدخل معهم في الصلاة. قال ابن المنكدر: فلما خرجنا من الصلاة تبعته حتى عرفت الدار التي هو منها، فلما طلعت الشمس وطمت جئت عند تلك الدار فإذا الباب مفتوح، وإذا ذلك العبد قد بسط كساء وضع أمامه نعالا كثيرة، وإذا هو إسكافي يعمل في تصليح النعال. فقلت له: السلام عليكم. فرحب بي وقال: يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا أو نعلا؟ قلت: لا، إني سائلك، ألست صاحب البارحة الذي دعا الله فاستجاب الله له فغضب غضبا شديدا وتغير لون وجهه وقال: ما لك وشأني يا ابن المنكدر؟ لما كشفت السر الذي بيني وبين الله؟ فلما رأيت الغضب في وجهه قمت من عنده ومضيت إلى مسجد النبي، وبقيت اليوم كله أنتظره لعله يأتي فأصالحه وأعتذر منه في مسجد رسول الله. فلما جاء الليل لم يأتي ذلك العبد، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما صنعت بذلك الرجل؟ حتى إذا ما خرجنا من صلاة الفجر جئت إلى تلك الدار فإذا باب الدار مفتوح، فجعلت أنادي: يا أهل الدار. خرجت إلي امرأة عجوز تقول: ما شأنك أيها المنادي؟ قلت: أين العبد الذي يعمل عندكم في إصلاح النعال؟ قالت: والله لقد جاءه البارحة رجل أغضبه غضبا شديدا فدخل علي وقال: يا مولاتي، أولك في باب من أبواب الجنة؟ قلت: وما ذاك؟ قال: أن تعتقي رقبتي فيعتق الله رقبتك من النار. وكان قد أقام عندي سنين لم يطلب مني أن أعتقه قط، لما رأيت من كريم شمائله وحسن خصاله وعظيم حرصه على صلاة الجماعة، فقلت: أنت حر لوجه الله. فبسط ملاءة وكساء في وسط الدار وجمع أوانيه وأغراضه ثم وضعها على كتفه وقال لمولاته: إني منطلق إلى دار لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد أبد، وإني لا أقيم بدار عرف السر الذي فيها بيني وبين الله. أين نحن أيها المخلصون؟ أين نحن أيها المربون؟ أين معاني مراقبة الله في نفوس الصغار والكبار؟ أين معاني حبنا لربنا سبحانه وتعالى؟ أين نحن من تربية درارينا وأولادنا على خشية الله والخوف منه ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة؟ أين نحن من تعظيم الله في قلوبهم؟ أين نحن من إبعادهم عن الرياء والسمعة وحب الظهور؟ قليل والله، ثم قليل من ذلك القليل هم أولئك الآباء الذين يربون أبناءهم فيعلقونهم بالجنة، وقليل من تلك الأمهات، ثم قليل من القليل التي تعلق أولادها بدار الخلود وموطن السعادة الأبدية. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار عن أم إبراهيم الهاشمية، كانت لها حكاية مشهورة ذكرها هذا الرجل في كتابه لما دخل التتار والمغول بلاد المسلمين وعاتوا في الأرض فسادا وجعلوا يقتلون ويسفكون الدماء. وقف الوعاظ على المنابر وقام الخطباء في المساجد يحثون الناس على البذل والجهاد في سبيل الله، فوقف عبد الواحد بن زيد على المنبر يتحدث عن الجنة وعن نعيمها وعن أرائكها وعن أنهارها وأشجارها وعن حورها، ثم ذكر أوصاف بعض الحور العين فقال في وصفهن: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فالحسن فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألح. فما جاء المسجد وارتفعت أصوات الحاضرين بالتكبير، فوثبت أم إبراهيم من بين النساء تقول: يا أبا عبيد يا أبا عبيد. قال لها: لبيك يا امرأة. قالت: قد أعجبتني هذه الجارية وأنا أرتضيها عروسا لولدي، فهل لك أن أعطيك مهرها 10,000 دينار تجهز به المجاهدين في سبيل الله على أن يخرج ولدي إبراهيم معكم مقاتلا مجاهدا، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولوالده يوم القيامة؟ فقال: والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم قامت فقالت: يا إبراهيم أين أنت يا ولدي؟ وكان إبراهيم قد خجل من عرض أمه، فقام يقول: لبيك يا أمه. قالت: يا بني أرضيت بهذه الجارية التي ذكر وصفها إمامنا هذا زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي؟ قال: رضيت يا أمه، رضيت أي رضا. فذهبت فجاءت 10,000 دينار وأعطتها لعبد الواحد بن زيد وقالت: خذ هذا المال فجهز به الغزاة في سبيل الله، وإني لأرجو أن يكون مهر حورية لابنتي في الجنة. ثم لما أرادت فراق ولدها ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت: يا بني انطلق، لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة في ساحات العرض مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مضى إبراهيم فأبلى بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا، وكان من أشجع الفرسان حتى اجتمع عليه العدو فقتلوه. فقال عبد الواحد: إذا رجعنا إلى البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها ودعوني ألقاها بحسن العزاء. فلما رجعنا جئت إليها فإذا هي قد وقفت تقول لي: يا أبا عبيد، جئت تعزيني أو جئت تبشرني؟ قلت: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد رجع إليكم ظافرا منتصرا وهو معكم معه السلاح والمال فهذا والله العزاء، وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد قتل ومثل به وسال دمه على الأرض فهذه والله البشارة. فقالت: الله أكبر. قال لها: لقد رزق الله ولدك الشهادة. فسجدت على الأرض وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وقد تقبل مني نسكي. ثم ذهبت إلى بيتها. فلما كان اليوم الثاني جاءت بعد صلاة العصر وكان عبد الواحد في مجلسه يحدث الناس، فقالت له من عند باب المسجد: يا أبا عبيد، بشراك بشراك بشراك. قال: ما عندك؟ قالت: لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة خضراء يلبس حلة حمراء وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية جميلة وهو يقول: أبشري يا أمه، فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. سبحان الله. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، أين أولادكم؟ أين بناتكم؟ أين هذه الذرية؟ هل ربيت هذه الذرية على هذا الدين العظيم؟ هل تم إرضاع هؤلاء الأولاد حب سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل: ما هذا الخطاب الحماسي؟ ما هذا الخطاب القوي؟ إننا اليوم نعاني من أولاد ربما يطلبون الحلوى أكثر من معاناتنا من حرصهم على الطعام والشراب. إننا نعاني اليوم من أولاد يحرصون على مشاهدة التلفاز أكثر من حرصهم على الوضوء والصلاة. لكن من يأخذ بمثل هذه الأخبار ويروي مثل هذه السير ويصدق مع الله جل وعلا في سجوده ودعائه أن يصلح له ذريته، كما وصف الله جل وعلا عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن أفواههم لا تمل من دعاء الله سبحانه وتعالى، أولا ليتعلم أبناؤنا الإخلاص، وثانيا ليبعد ذلك الجيل والنشأ عن كل معصية وكل أمر يغضب الله، وثالثا أن يتم إحياء روح الشجاعة والحماسة في قلوبهم، ورابعا أن يتعلم أبناؤنا فداء الدين والتضحية من أجله واسترخاص الروح والدم لتعلو راية لا إله إلا الله، ورابعا أن يرتبط أولادنا بالعلم الشرعي بكتاب الله وسنة النبي حتى لا تضل بهم الطرق عند الفتن، وسادسا بتقوية أجسادهم وتدريبها وتأهيلها لتتحمل البلاء وتصبر عند الضراء، فلا جوع ولا عطش يرهقها ما دام أن هذا كله في مرضات الله سبحانه وتعالى. مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر، أنا واعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر، تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر لنكسر باب غربتنا، فيشرق صبحنا الأنور يسابق زحفنا أمل كمثل ربيعنا أزهر، لأن الحق يرجعه زناد غاضب يثأر. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح ذرارينا وأولادنا، اللهم خذ بأولادنا إلى طاعتك ومرضاتك، اللهم اجعلهم أجنادا للدين حراسا لسنة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على التربية، فإننا عجزنا أمام الفتن والملمات أن نربي أولادنا وبناتنا. اللهم ربي لنا أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح لنا قلوب أبنائنا وبناتنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلهم قرة أعين لنا. اللهم اجمعنا بهم وبنبينا في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.